بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا درس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن عباد، وذلك يوم الخميس الثاني من شهر ذي القعدة لعام 1411 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول الناظم رحمه الله تعالى: أقسام التحمل. أعلى وجوه من يريد حملة، سماع لفظ الشيخ أملى أملى، من حفظ نوم قد ولو ورى، ستر إذا عرفته أو أخبرا، معتمد ورد هذا شعبة. ثم سمعت بالأداء أشبه، وبعده التحريف فالإخبار ثم أنبأنا وبعض ضم، قال لنا ودونه لنا ذكر، وفي المذاكرات هذه أبر، وبعضهم قال سمعت أخرا، وقيل إن على العموم أخبر.
Thank you.
يتكلم في الشيء أم لا أم لا جد أو مجد ولو ورى يجد إذا عرفته أو أخبر. وكمد ورد هذا حوبا ثم صبيه في العداء الأشبه أشبه وبعده التهديد والإخبار نبأنا نبأنا وبعد قال لنا ودونه لنا ذكر وفي مذاكرات هذه أبر. وبعضهم قال سبيل عخرا وقيل إن على العموم أخبر.
فأنا وبعد ذم قال لنا لن قال لنا ودونه لنا ذكر وفي المذاكرات هذه أبر. وبعضهم قال سمعت أخرا وقيل إن على العموم أخبر.
وقد طرق التحمل هي ثمانية، هي السماع من لفظ الشيخ، والقراءة على الشيخ، والإجازة، والمناولة، والمكاتبة، والإعلام، والوصية، والوجادة. هذه هي طرق التحمل، وستأتي هذه الطرق. وكلامنا أو موضوع الدرس في هذا اليوم هو الطريق الأولى التي هي السماع من لفظ الشيخ. موضوع الدرس هذا اليوم واحدة من الطرق الثمان، طرق التحمل الثمان، وهي السماع من لفظ الشيخ. السماع من لفظ الشيخ هو أعلى وجوه التحمل، لأن كونه يحدث من حفظه أو من كتابه، والتلاميذ يسمعون وهو يريد منهم أن يأخذوا عنه، سواء كان ذلك على سبيل الإملاء عليهم أو على سبيل القراءة وإسماعهم دون إملاء. هذه الطريقة الأولى هي أعلى طرق التحمل وأفضل وجوه التحمل، وهي السماع من لفظ الشيخ، سواء كان الشيخ يملي على التلاميذ هم يسمعون صوته مملي عليهم، أو أنه يسمعهم بدون إملاء، يسمعهم ويحدثهم بدون إملاء، يريد أن يروى عنه وأن يتحملوا عنه. وسواء كان هذا الإملاء أو عدم الإملاء، من الشيخ يقرأ من كتاب على تلاميذه، أو أنه يسمعهم من حفظه، يسمعهم من محفوظاته، سواء كان هذا وهذا، كله طريقه واحد ومسلكه واحد، لا تفاوت بين هذا وهذا. وإن كان الإملاء يكون أعلى رتبة وأحسن وأفضل من كونه يقرأ عليهم، لكونه يسمعهم من حفظه، فإن الإملاء فيه من الاحتياط، وفيه من التثبت، وفيه من الإتقان، ما ليس في كونه يسمع الشيخ يتكلم ثم هو يحفظ، قد يفوته شيء وقد يعجب عنه شيء. بخلاف الإملاء فإنه يملي ويأخذ منه كلمة كلمة وجملة جملة، ويدون التلميذ من لفظ الشيخ وهو يملي. هذه الطريقة الأولى، وهذا هما يتعلق بالتحمل الذي هو إسماع الشيخ التلاميذ، إسماع الشيخ للتلاميذ. وهذا السماع الذي يسمعونه من الشيخ، سواء كان الشيخ عندهم يشاهدونه ويعاينونه، يسمعون كلامه ويرون شخصه، أو أنهم يسمعون كلامه من وراء ستر ومن وراء حجاب، كل هذا أيضا من وجوه التحمل، كل هذا سائغ وكل هذا معتبر، سواء كانوا رأوا شخصه أو أنهم سمعوا صوته وإن لم يروا شخصه لكونه من وراء ستر ومن وراء حجاب. هذه طريقة من طرق التحمل، سواء كان مباشرة بدون حجاب، أو أنهم يسمعون صوته من غير حجاب إذا كان التلميذ يعرف صوت الشيخ، أو أنه لا يعرفه ولكن أخبره عنه شخص معتمد ثقة وقال إن هذا الذي يتكلم أو هذا الصوت هو صوت فلان فإنه يروي عنه بذلك. وهذا هو قول الجمهور جمهور العلماء، أي أنه إذا كان الشيخ يحدث من وراء حجاب والتلاميذ يسمعونه وهم يعرفون صوته، أو فيهم من لا يعرفه وأخبره من يعرفه شخص ثقة معتمد معتبر، فإن هذه من طريق التحمل، وبهذا قال جمهور المحدثين. أما شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وهو أحد أمراء المؤمنين في الحديث الذي نصب بهذا الوصف العظيم وبهذا اللقب الرفيع، وهو أمير المؤمنين في الحديث، فإنه قال إن هذا لا يصح، يعني أنه إذا كان الشيخ يحدث من وراء الحجاب ولا يرى التلميذ شخص الشيخ فإن هذا لا يعتبر ولا يصح الأخذ عن الشيخ بهذه الطريقة. قال لأنه قد يكون هذا الذي سمعوه صوت شيطان يتحدث على لسان الشيخ أو بصوت يشبه صوت الشيخ، هكذا قال شعبة، وما قاله الجمهور لا شك أنه هو الصواب. ولهذا وعلى هذا أدلة، فإن اعتبار الأصوات إذا سمعت وعرف أهلها فإن ذلك معتبر، وقد جاء ذلك في عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، فإن الصحابة يسمعون منهن من وراء الحجاب يعرفون أصواتهن ويسمعون حديثهن ويتلقون حديثهن، وكثير وأكثر الرواة عنهن من غير محارمهن وهم يسمعون منهن من وراء الحجاب. أما محارمهن فهم يسمعون مباشرة، أما غير المحارم فإنهم يسمعون من وراء الحجاب، وهذا شيء درج عليه الصحابة واعتبروه، وإذا فهو الصواب والأرجح من قاله الجمهور. ثم أيضا كذلك ما يحصل من سماع المؤذن ومعرفة أصواتهم والاعتماد على ما يحصل منهم من الأذان في دخول الوقت، فإن الناس يعولون على سماع الصوت دون أن يروا الشخص يعولون على سماع صوته وإن كانوا لا يرون شخصه. كل هذا يدلنا على صحة ما قاله جمهور العلماء من أن سماع لفظ الشيخ إذا كان من وراء الحجاب والتلميذ يعرف صوته أو أخبره عنه شخص ثقة معتمد معتبر، فإن هذا يعتبر وجها من وجوه التحمل. هذا ما يتعلق بالنسبة لطريق التحمل، الطريق الأولى من طريق التحمل. أما الأداء من هذه الطريق أو صيغة الأداء أو صيغ الأداء التي تحصل لمن حصل له التحمل بهذه الطريق فما هي؟ أعلاها وأفضلها سمعت، كلمة سمعت هذه أعلى وجوه أو أعلى الصيغ أو أفضل الصيغ أشبه الصيغ التي تكون في التعبير عما أخذه التلميذ عن هذه الطريق التي هي سماع لفظ الشيخ. فإنه يقول سمعت فهي أشبه من غيرها وأفضل من غيرها وأولى من غيرها. ثم يليها حدثنا ثم أخبرنا ثم نبأنا وأنبأنا ثم قال لنا أو ذكر لنا، قال لنا وذكر لنا. كل هذه الصيغ تقال فيما سمعه التلميذ من لفظ الشيخ، فإنه يقول سمعت ويقول حدثنا أخبرنا وأنبأنا ونبأنا، وكذلك قال لنا وذكر لنا. كل هذه صيغ يعبر بها عما سمعه التلميذ من الشيخ، إذا أراد أن يحدث غيره فإن الصيغة التي يخبر غيره بتحديث شيخه له هي أن يقول سمعت فلان يقول وأخبرنا فلان وحدثنا فلان أخبرنا فلان يعني شيخه نبأنا فلان أنبأنا فلان قال لنا فلان ذكر لنا فلان، كل هذه صيغ أداء يعبر بها التلميذ عما سمعه من الشيخ وهو يحدث من لفظه، فإنه يعبر بهذه العبارات عندما يؤدي إلى غيره وأولاها كما عرفنا سمعت، لأنها واضحة في السماع ومطابقة لما حصل من الإسماع، والشيخ أسمع والتلميذ سمع، فإذا عبر بلفظ السماع فهو مطابق للإسماع، الشيخ يسمع والتلميذ يسمع فيقول سمعت فهذه أشبه وأفضل الوجوه التي يعبر بها عن هذه الطريقة. ثم يليها حدثنا ثم أخبرنا ثم نبأنا وأنبأنا، وإنما قدم سمعت لأن سمعت لا تحتمل أمرا آخر من الأمور التي قد تأتي لها حدثنا وأخبرنا، لأن حدثنا وأخبرنا قد تأتي في الإجازة لا في السماع وتأتي أيضا في القراءة على الشيخ وهو يسمع، فإنه يعبر عنها بحدثنا وأخبرنا وكذلك أنبأنا، ولهذا قدم سمعت على غيرها لأنها واضحة في المقصود بخلاف الألفاظ الأخرى، فإنها قد تستعمل في الإجازة بأن يقول حدثنا فلان أخبرنا فلان وأنبأنا فلان، وليس ذلك سماعا بلفظ الشيخ وإنما عن طريق الإجازة، كون يقول أجلت لك رواية كتابي عني كتابي الفلان أجلت لك روايته عني، فإن بعضهم قد يستعمل أخبرنا في الإجازة، وفيهم من يأتي في العبارة الموضحة وهي أن يقول حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة، وهذا يتبين به المقصود ويزول المحذور، لكنه قد يأتي الإطلاق فيكون سمعت أشبه أفضل لأنه لا يحتمل شيئا آخر. ثم إن حدثنا ورد في الحديث أنها تستعمل الشيء الذي لا يكون مسموعا، ومن ذلك قصة الرجل الذي يخاطب الدجال عندما يقتله ثم يعيده ويحييه، ثم بعد ذلك يريد أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع، فيقول إذا قال له تؤمن بي أو تصدق بي، فقال أنت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله، يعني أنه حدث أمته أخبرها أخبر أمته حدثها وإن لم يسمعوا صوته، لأن السماع إنما حصل من طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وإذا فهذا الرجل في آخر الزمان يقول حدثنا عنك رسول الله وهو لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إنما الذي سمع الصحابة، فهو لا يقول سمعته أنت الذي سمعت رسول الله يقول عنك كذا، يعني هذا التعبير لا يمكن أن يأتي هنا لأنه لا يأتي إلا ممن سمع، بخلاف حدثنا فإنه يأتي ممن لم يسمع، كما قال هذا الرجل أنت الذي حدثنا عنك، ما قال أنت الذي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك يقول كذا وكذا، لأنه لا يمكن أن يسمعه، لأن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مئات السنين الكثيرة، فوغى له أن يقول حدثنا ولا يسوغ له أن يقول سمعت. فإذا سمعت أعلى وأرفع وأشبه وأفضل من غيرها في سماع أو في تحديث التلميذ تحديث التلميذ في الشيء الذي سمعه من لفظ الشيخ. ثم بعد ذلك قال لنا وذكر لنا أيضا كذلك، إلا أن قال لنا وذكر لنا قيل إنها تستعمل في المذاكرات لا تستعمل في التحمل الذي هو كون الشيخ يحدث التلاميذ ليروا عنه، لأنه إذا كان يحدثهم ليروا عنه يكون متهيئا ويكون مستعجا ويكون يعني متيقظا ومتنبها، بخلاف ما إذا كان مذاكرة ومحادثة ومحاورة فإنه قد يأتي بالشيء على غير لفظه، قد يأتي به بالمعنى، قد يأتي به بدون الكيفية التي هو عليها في نفس الأمر. ولهذا يقولون أن هذا يستعمل في المذاكرات، في المذاكرات في المجلس الذي يتذاكرون فيه ويتحاورون، فيقول هذا كذا ويقول هكذا كذا هذا كذا، إذا سمع من أحد الحاضرين يعني كلام يروى عنه يقولون أنه يعبر عنه بقال لنا وذكر لنا، ولا يقال سمعت ولا حدثنا، ولا يقال سمعت ولا حدثنا، هكذا يقولون أن هذا يكون بالمذاكرات، بالمذاكرات، وأن هذا أولى أن يكون بالمذاكرات لا يكون في فيما سمع من لفظ الشيخ، وإنما يستعمل فيما هو مذاكرة. قالوا المذاكرة أمرها أخف وأهون من حال التحديث، لأنه يغتفر في حال المذاكرة ما لا يغتفر في حال التحديث، ولهذا يمكن أن يقول قال لنا فيما كان في المذاكرة ولا يقول قال لنا فيما كان عن طريق السماع من لفظ الشيخ. وقد وكثيرا ما يستعمل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه هذه الصيغة، وهي قال لنا أو قال لي، قال لنا أو قال لي. وبعض العلماء يقول إن البخاري سمع هذا على سبيل المذاكرة من شيخه لا على سبيل التحديث والتحمل وكونه يتحمل عن شيخه، وإنما على سبيل المذاكرة، وإنما على سبيل المذاكرة. والحافظ بن حجر وهو صاحب استقراء لصحيح البخاري وعلى خبرة واسعة في مصطلحاته وتلك المعلومات التي توصل إليها عن طريق الاستقراء والتتبع ومعرفة اصطلاحه بالمقارنات المقارنات بين المواضع التي تأتي وتتبعها واستقراؤها، يقول انه توصل الى انه عرف منهج البخاري وغرض البخاري عندما يقول قال لنا او قال لي، فانه يريد شيئين او واحدا من شيئين، احدهما ان يكون الاسناد الذي ذكره فيه واحد ليس على شرطه، فهو يستعمل هذه الصيغة عندما يضيف الحديث إلى شيخه حيث يكون في الإسناد رجل ليس على شرطه، فإنه يعبر بالأخذ عن شيخه يقال لنا أو قال لي. والأمر الثاني أنه يستعملها فيما إذا كان ذلك الذي أسنده موقوفا على صحابي، إذا كان موقوفا فإنه يستعمل هذه العبارة، وإذا فهو يستعملها لأمرين كما يقول حافظ بن حجر، إما أن يكون في الإسناد راو ليس على شرطه، أو أنه يكون المتن موقوفا على أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن المعلوم أن المذاكرات بعض العلماء يمنع أن يروى عنه في حال المذاكرة وإنما يروى عنه في حال التحديد، وذلك أن المذاكرة ما يكون فيها التحري والتيقظ، وإنما يأتي بالكلام أن قد يأتي به بالمعنى، لأنه ما أراد أن يلقيه ليتحمله عن التلاميذ. ولهذا بعضهم يمنع أن يروى عنه، ويمنع ولا يبيح لكلامه به أن يروى عنه ما جاء أو ما حصل على سبيل المذاكرة، وهنا تحصل محاورة والحديث الذي تجري أطرافه بين الجالسين هذه يقال لها مذاكرة، خلاف كون جالس وهم يسمعون ويحدثهم وهم يتلقون عنه، هذا قصد إلى التحذير ويريدون أن يتحملوا منه. أما كونهم يجلسون يتحاورون ثم هو يذكر حديثا على سبيل المذاكرة وعلى سبيل الأخبار بما عنده من الدليل أو بما عنده من العلم المسألة، لكنه لا يريد أن يتحملوا عنه، لهذا يمنع بعض العلماء التحمل في هذه الحالة. بعد هذا بعد أن ذكرت هذه الصيغة التي تستعمل فيما سمع ملف الشيخ وأن أشبهها سمعت، أتى بقولين لبعض العلماء لا يتفقان مع تقديم سمعت على غيرها، لا يتفقان مع تقديم سمعت. فإن من العلماء من يقول تقدم حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ونبأنا على سمعته، قال لأن الشيخ إذا حدث التلاميذ قد يحدثهم وهو يريد أن يسمع يروى عنه، لأنه يريد أن يرويهم وأن يأخذوا عنه، لكن إذا قد يكون يعني يتكلم فيسمعه تلميذ فيقول سمعته وهما أراد أن يروى عنه، قال ففي هذه الحالة تكون، أو من أجل هذه الحالة تكون حدثنا أرجح وأشبه من سمعته، لأن حدثنا فيها الدلالة على أن الشيخ أراد أن يروى عنه وأراد أن يتحملوا عنه، أما سمعته فليس فيها هذا المعنى، قد يكون سمعه يتكلم وهو ما أراد أن يتحملوا عنه. قال فيكون التعبير بغير سمعته أرجح من التعبير بسمعته لهذا المعنى ولهذا الوجه الذي ذكره بعض العلماء. ومنهم من فصل فقال إن سمعت أنها تكون أولى إذا كان حدثه على سبيل التخصيص وعلى سبيل أن خصصه فإنه يقول سمعت، أما إذا حدث على سبيل العموم وليس ولم يخصه فإنه يقول أخبرنا، بما إذا كان على سبيل العموم لا على سبيل التخصيص له، إذا كان على سبيل التخصيص له فإنه يقول سمعت، وإذا كان على سبيل العموم له ولغيره فإنه يقول حدثنا ولا يقول سمعت. هذا هو ما يتعلق بالنسبة للصيغة الأولى أو للطريقة الأولى من طرق التحمل، وهي السماع من لفظ الشيخ وما يكون به الأداء، أداء التلميذ لما سمعه من لفظ الشيخ. ولن نرجع إلى الأبيات الستة، أولها
أعلى وجوه من يريد حمل سماع لفظ الشيخ أملى
أعلى وجوه من يريد حمل سماع لفظ الشيخ أم لا أم لا. أعلى وجوه من يريد أن يحمل عن الشيخ سماعه من لفظه، سماع التلميذ من لفظ الشيخ هذه أعلى وجوه التحمل، لأن كونه يسمع من لفظ الشيخ يعني معناه أنه سمع الحديث بلفظ الشيخ، حتى نفس العبارات ونفس الصيغة والسلامة من التصحيف والسلامة من التحريف بكون يسمع الصيغة من لفظ الشيخ على ما هي عليه، فتكون بهذا هي أعلى وجوه التحمل، سواء كان هذا السماع من الشيخ إملاء منه على تلاميذه يملي عليهم وهم يكتبون، أو أنه يتكلم وهم يسمعون دون أن يملي عليهم، يعني قال أملى 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 أملى، هذه كلمة كان فيهما جناس يسمونها في عند البلاغة الجناس، وهو أن أملى كلمة واحدة والثانية أملى كلمتين، أملى الثانية أملى يملي لأنها فعل ماضي من الإملاء، أملى يملي إملاء، والثانية أم اللي هي كلمة ولا التي هي كلمة، يعني أم لم يملي أم لم يملي أم لا أم لم يملي، هذا يسمونه الجناس، يعني كلمتان لفظهما واحد ولكن بينهما فرق، حيث تكون هذه مكونة من كلمة وهذه مكونة من كلمتين، لأن أملى كلمة واحدة اللي هي الإملاء فعل ماضي من الإملاء، وأم لا شيئان، أم على حدة ولا على حدة، هذه مفصولة عن هذا، فهذا يسمونه الجناس، وله أمثلة من أمثلته فيما أذكر، ليقول فلم تضع الأعادي قدر شأن، ولا قالوا فلان قدر شان، ولم تضع الأعادي قدر شان، ولا قالوا فلان قدر شان، لأن قدر شان الأولى يعني قدر شأني، ما وضعت الأعادي قدر شأني يعني ما حطوا من منزلتي، ولا قالوا فلان قدر شان يعني دفع له رشوة، ولا قالوا فلان قدر شان يعني صيغة واحدة لكنها تختلف جناس، تختلف بمعنى، يعني قدر كلمة وشأن كلمة في الأول، وفي الثاني قد كلمة ورشان كلمة، يعني قدر كلمة وشأن كلمة، وفي الثاني قد كلمة ورشان كلمة، فصار جناس يعني في الصيغة واحدة والألفاظ واحدة ولكن المعاني مختلفة، المعاني مختلفة، ولا قالوا الأعادي قدر شان، ولا قالوا فلان قدر شان، ولا قالوا فلان قدر شان قد دفع لي رشوة،
إذا قال إملاء أم لا
إملاء
كسر الهمزة
إذا قال إملاء أم لا ما يكسر الجناح إملاء، يعني هذه مصدر أم لا ولكن حذفت الهمزة، إملاء أم لا يعني إملاء أم غير إملاء، إملاء أو غير إملاء، النسخة التي عليها تعليق أحمد جاكر في فعل الماضي أم لا، وفي النسخة التي عليها شرح حفظ الكرمسي إملاء مصدر أم لا، إملاء بدون همز حتى يعني يستقيم الوزن، لكن الجناس إنما هو بالماضي لا بالمصدر الذي هو إملاء.
من حفظ نوم كذب ولو وراء سحر إذا عرفت وأخبر،
يعني هذا الإملاء أو عدم الإملاء كونهم يسمعون من الشيخ، وإن كان ذلك من كتاب يحدثهم من كتاب ويسمعون صوته ويقرأ من كتاب، أو أنه يقرأ من حفظه، يعني هذا الإملاء أو عدم الإملاء سواء كان ذلك من حفظه أو أنه يقرأ عليه من كتابه، يسمعهم صوته حفظهم من حفظه أو من كتابه.
من حفظ أو من كتب، ولو وراء سفرين إذا أخبرته أو سفرين إذا عرفته أو أخبره.
من كتب،
من حفظ،
من حفظ أو
من كتب، ولو وراء
ستر
إذا عرفته أو أخبره.
إذا عرفته أو أخبره، يعني ولو من وراء ستر، يعني تسمع صوته من وراء ستر إذا عرفت صوته أو أخبرك عنه، أو أخبرك عنه ثقة بأن هذا صوت فلان أو هذا الذي تحدث له فلان.
معتمد ورد هذا شعب،
معتمد هذا فاعل
إذا عرفته أو أخبر معتمد
أو أخبر معتمد. معتمد هذا فاعل أخبر، يعني سواء عرف التلميذ صوت الشيخ أو أخبره به معتمد، يعني ثقة. ورد هذا شعبة الأخير، يعني كونه يسمع صوت الشيخ ولا يرى شخصه، قال لا يجوز له أن يروي عنه وهو لا يراه، يعني من شرط سماع الرواية عن الشيخ، يعني بالسماع أن يكون يرى الشيخ، أما كونه يسمع صوته فقط فهذا لا يجزي ولا يصح. ورد هذا شعبة هي الأخير، ولكن الجمهور أجازوه، وقد عرفنا الدليل على صحته وعلى أولويته، وهو ما حصل من الصحابة من السماع من أمهات المؤمنين من وراء الحجاب، حيث يعرفون أصواتهن وهن يحدثنهم ويتحملون عنهن ويروون عنهن الأحاديث الكثيرة، وكذلك الاعتماد على صوت المؤذن وهم لا يرون الشخص، فإنهم يعتمدون على صوته في دخول الوقت وهم يعرفون صوته ولا يرون شخصه. كل هذا يدل على صحة ما قاله جمهور العلماء، لأنه لا يلزم من الرواية من الشيخ وهو يحدث أن يرون شخصه. ثم أيضا كذلك ما يحصل من حديث العميان، وكونهم يعني يحدثون في الأحاديث وهم لا يرون من يحدثهم، وإنما كل هذا بالسماع منهم، كل هذا يوضح لنا صحة ما قاله الجمهور، وما قاله شعبة هو من التشدد، أو هو تشدد، والصحيح هو أنه سائغ كما قاله الجمهور.
ثم سمعت في الأداء أشبه،
وهذا بدء بصيغ الأداء لما سمعه من لفظ الشيخ. ثم سمعت في الأداء أشبه، يعني أشبه ما يستعمل في السماع من لفظ الشيخ أن يقول التلميذ سمعت فلانا يقول كذا، أن يقول التلميذ سمعت فلانا يقول كذا، هذا هو أشبه. ثم يلي ذلك حدثنا، ثم أخبرنا، ثم نبأنا وأنبأنا، ثم بعد ذلك قال لنا وذكر لنا. قد عرفنا وجه تقديم سمعت على غيرها، لأن سمعت واضحة في المباشرة وعدم احتمال غيرها، بخلاف حدثنا وأخبرنا فإنها قد تأتي في الإجازة. وأيضا ما عرفنا من أن التحديث قد يستعمل في غير السماع، كما قال الرجل الذي يقتله الدجال في آخر الزمان: أنت الذي حدثنا عنك رسول الله، وهو لم يسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة قال بعض العلماء إن هذا الرجل الذي قال حدثنا والذي يقتله الدجال أنه، والذي قال حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا هو الخضر، وعلى هذا فيكون سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه معمر وباقي ومستمر بقاؤه، هكذا قيل، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الخضر قد مات، والصحيح أنه قد مات، ولا يقال أنه معمر وأنه باقي، والأدلة على موته واضحة مثل قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم خالدون، وكذلك الحديث الذي في غزوة بدر وهو أنه قال اللهم أنت لك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، هذا يدل على أن الخبر غير موجود، لأنه لو ماتت هذه العصابة فيه من يعبد الله في الأرض وهو الخضر، لكن الرسول قال إن ذلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، فدل هذا على أن لا يعبد الله العصابة من المسلمين وأن الخضر غير موجود. ثم كذلك الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لن يأتي 100 سنة وفي نفس منفوسة، يعني تبقى على وجه الأرض، فدل هذا على أن الأحياء في ذلك الوقت يموتون في خلال 100 سنة. فلو كان الخضر موجودا فلن نعلم أنه لو كان موجودا في زمانه عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم وحصل له الإيذاء من الكفار وجهد في سبيل الله، ثم الخضر يكون موجودا في الأرض يسرح ويمرح ولا يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقاتل معه ويذب عنه، كيف يكون موجودا في الأرض ولا يأتي إلى أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام فيسمع منه ويرى شفه ويجاهد معه؟ كل هذا يدلنا على بطلان القول بأن الخضر أنه حي. قد جاء في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي يقتل الدجال كلام من الراوي عن مسلم، وأنه قال يقال إنه الخضر، يعني هذا الذي يقتله الدجال ثم يعيده مرة أخرى فيقول أقتله، قال أنت الذي حدثنا عنك رسول الله، قال يقال إنه الخضر، الذي فهمه يقال هذا كلام من الراوي عن مسلم، من الراوي عن مسلم قال يقال إنه الخضر، وهذا لا عبرة به، يعني هذا الكلام ليس بحجة وليس له مستند وليس له دليل صحيح يعني يعتمد عليه. وإذا فالقول بأن هذا الذي قال حدثنا عنه رسول الله هو الدجال هو الخضر الذي قال له الدجال أنه يقتله أو قتله أولا ثم يريد أن يقتله مرة أخرى، قال حدثنا عنك رسول الله، هذا لا يصح ولا يثبت ولم يثبت في ذلك شيء، ولم يثبت أن الخضر حي. قد علمنا صحة الأدلة على وضوح الأدلة على موته وعلى عدم حياته.
وبعده التحديث فالإخبار ثم أنبأنا نبأنا وبعضه.
فسمعت مقدمة على غيرها وغيرها دونها لأنه محتمل احتمالات أخرى، قد عرفنا ما يتعلق بهذه الصيغ، وأن قال لنا وذكر لنا أن منهم يقول أنها تستعمل في المذاكرة، قد عرفنا مع المذاكرة وهي المحاورة التي تجري في المجلس أنها تختلف عن كون الشخص جالس يحدث التلاميذ، فإن هذا فيه تيقظ وفيه تثبت وفيه قصد إلى أن يأخذوا منه فهو متيقظ متجدد مما يسمعهم إياه.
قال لنا ودونه لنا ذكر، وفي المذاكرات هذه أضر. وبعضهم قال سمعت أخرة،
وبعضهم قال سمعت أخرة، يعني بعض العلماء قال إن سمعت ليست هي المقدمة وإنما تؤخر. لماذا؟ قال لأن الشيخ قد لا يكون أراد أن يروى عنه، وإنما حدثنا وأخبرنا تدل على أنه قصد أن يروى عنه، عندما يعبر التلميذ بقوله حدثنا وأخبرنا توضح بأنه رواه وأراد أن يروي عنه وأراد أن ينقل عنه، بخلاف سمعته فإنه قد يسمع الكلام منه وهو لا يريد أن يسمع منه، قد يكون في بعض الحالات يعني كذلك، لكن كون جالس يحدث التلاميذ وهم يسمعون منه لا شك أن هذه هي طريقة المثلى أن يقول سمعت،
وقيل إن على العموم أخبر.
وقيل إن على العموم أخبر، يعني أخبر جملة من الناس حدثهم فإنه يقال أخبرنا. وأما إذا كان خصه بالحديث فإنه يقول سمعت، إذا حدثه وحدث غيره معه فإنه يقول أخبرنا ولا يستعمل سمعته، وإذا كان خص شخصا بالحديث فإنه يقول سمعته. لكن لا شك أن التعبير بسمعته فيما سمع من أخر الشيخ أنه هو الأولى، لأنه لا يحتمل احتمالات أخرى من واسطة أو عدمها، وإنما هو واضح في الاتصال وهو مطابق للإسماع، لأن فيه سماع وإسماع، وفي السماع يقول سمعته والشيخ يسمع والتلميذ يسمع ويقول عند التحديث سمعته. هذا ما يتعلق بالصيغة الأولى من صيغة التحمل، أو بالطريقة الأولى من طريقة التحمل، وصيغ الأداء لهذه الطريقة. وفي السبت القادم إن شاء الله نبدأ الطريقة الثانية التي هي العرض، وهي كون التلميذ يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع وهو يريد أن يؤخذ عنه، يسمى عرضا. ونقرأ منها ثمانية أبيات، نقرأ من هذه الصيغة ثمانية أبيات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
شيخ، هذه العشرة
بسم الله والصلاة على رسول الله. هذا درس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك يوم الخميس 9 من ذي القعدة لعام 1411، والدرس بعد صلاة المغرب.
مقيدا قراءة لا مطلقا، ولا سمعت أبدا في المنطقة، والمفرد الزائد في الإخبار، وقول التحديث في الأعصار.
وبعد ذا قراءة عرضا دعوا قرأتها من حفظ أو كتاب، أو سمعت من قار له والمسمع يحفظه، أو ثقة أو من قرأ. وبعد ذا قراءة عرضا دعوا قرأتها من حفظ أو كتاب، أو سمعت من قارن والمسمع يحفظه أو ثقة المستمع، أو أمسك المسمع أصلا أو جرى، أو أمسك المسمع والمسمع يسمع
أو أمسك المسمع أصلا أو جرى على الصحيح ثقة أو من قرى، والأكثرون حكوا الإجماع أخذا بها وألغوا النزاع، وكونها أرجح مما قبل أو ساوته أو تأخرت فصلح حكوا. وفي الأدى قيل قرأت أو قري، ثم الذي في أول إن تذكري، نعم أن تذكري ولا أن تذكري. وفي الأدى قيل قرأت أو قري، ثم الذي في أول أن تذكري مقيدا قراءة لا مطلقة، ولا سمعت أبدا في المنتقى، والمرتد الثالث في الإخبار، والمرتد الثالث في الإخبار يطلق لا التحديث في الأعصار. هذه كلها عندنا مشكلة خطأ ولا مسمع وقراءة إن تذكري، وأيضا إن تذكري عندنا
وبعد ذا قراءتها أرجا له قراءتها من حفظ أو كتاب أو سميت من خارج له والمسمع يعقده أو سكة المستمع أو أنصت أصلا أو أنصت أو أنصت المستمع أصلا أو جرى على الصحيح سكة أو من قرأ، والأكثرون قد حكوا بما أخذا بها والغوا النجا، وكونها أرجع مما قبل أو ساوته أو تأخر فقلت حكوا. وفي الأداء قيل قرات أو قرى، ثم الذي في أول أن تذكر أن تذكري مقيدا قراءة لا مطلقة، ولا سميت أبدا في المنتقى، والمرتد الثالث في الأخبار يتقبل التحديث في الآثار.
الحاضرين فإن بيده الأصل أصل الشيخ يطابق ما يقرأه التلميذ على هذا الأصل الذي بيده، أو أيضا كان الذي يقرأ منه التلميذ هو الأصل، هو الأصل الذي يقرأ من الأصل، كل هذا يطلق، كل هذا يسمى عرضا، وهي الطريقة الثانية، وهي الطريقة الثانية من طرق التحمل، وهي الطريقة الثانية من طرق التحمل. قد كان فيها خلافا حول صحة السماع بها أو التحمل بها أو عدم ذلك، ولكنه استقر الأمر بعد ذلك على اعتبارها وعلى صحتها وعلى أنها طريق من طرق التحمل، وألغوا النزاع الذي حصل فيها ولم يعتبروه، ولم يعتبروه، واعتبروا القول بعدم اعتبارها تشددا، واستدلوا على ثبوتها وعلى صحتها بما جاء في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديث الأعرابي الذي قاله الإمام بن ثعلبة والذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إني سائلك أسئلة، وسأله إياها الله أمرك بكذا وكذا، الله أمرك بكذا وكذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع ويقول نعم، فإن هذا هو العرض، لأنه ما سمع الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه عارض الشيء الذي عنده على النبي عليه الصلاة والسلام فأقره وقال نعم. فدل هذا على أن العرض، أن عرض التلميذ على الشيخ والشيخ يسمع وتحصل الرواية منه بذلك، أن هذا طريق صحيح، والسنة دالة عليها في هذا الحديث ثابت وفي الصحيحين. وقد جاء هذا الصحابي الأعرابي وعرض على النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعه من غيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول كذا وكذا، فجاء يستشهد ويعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه، ويطلب منه أن يخبره بصحة ذلك أو عدمه، فقال عليه الصلاة والسلام نعم، لأن الله أمره بهذه الأشياء، أمره بهذه الأشياء التي ذكرها. ودل هذا على صحة الرواية بهذه الطريق التي هي العرض على الشيخ، وأنه لا يلزم أن تكون الرواية جاءت عن طريق سماع كلام الشيخ أو الحديث من الشيخ، بل يصح أن تكون الرواية في القراءة على الشيخ، الشيخ يسمع أو يقرأ عليه شخص آخر والشيخ يسمع فيروي عنه القارئ والحاضرون السامعون لهذه القراءة على الشيخ، لأن هذه طريقة صحيحة اعتبرها المحدثون واعتبرها العلماء، واستقر عليها الإجماع، وألغوا النزاع الذي حصل فيها من قبل، واعتبروا القول بعدم اعتبارها تشددا لا وجه له ولا يلتفت إليه ولا يعتبر. واستدلوا على صحتها في هذا الحديث الذي فيه عرض ذلك الصحابي ما بلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام، أقره النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأن الله تعالى أمره بهذا، ولم يكن سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه، وقال نعم أن الله تعالى أمره بهذه الأمور. ثم إن هذه المرتبة أو هذه الطريقة، وهي طريقة العرض على الشيخ، هل هي أعلى أو هل هي أرفع أقوى من الطريقة الأولى التي هي قراءة الشيخ والتلاميذ يسمعون، أو أنها مساوية لها أو أنها متأخرة عنها أقوال ثلاثة. منهم من قال بأن العرض على الشيخ أقوى من قراءته أي الشيخ على التلاميذ الذي الطريق الأولى، ومنهم من قال إنها مساوية لها وأنه لا فرق بينها، ومنهم من قال إنها متأخرة عنها. صحيح أنها متأخرة عنها، وأن الطريقة الأولى وهي السماع من الشيخ وسماع كلام الشيخ أنها أصح وأنها أفضل وأولى، لا سيما إذا كان ذلك بإملاء من الشيخ، إذا كان الشيخ يملي التلاميذ يكتبون فإن هذا لا شك أنه أرفع. وبالجملة فإن قراءة الشيخ وسماع كلام الشيخ وتحديث الشيخ من صوته التلاميذ يسمعون هذه أعلى الطرق وهذه أقواها. والمسألة فيها ثلاث أقوال، منهم من قال بأنها أي العرض أعلى من السماع من الشيخ، ومنهم من قال إنه مساو لسماع تحديث من الشيخ، ومنهم من قال إنه متأخر عنه، وهذا هو الأظهر وهذا هو الذي هذا هو الأصح، وأن قراءة الشيخ هي أعلى الوجوه وهي أرفع الوجوه وأقواها. سبقا عرفنا أن هناك شيئين، أحدهما تحمل والثاني أداء. هذا الذي ذكر إنه هو بالتحمل، لأن الشيخ يقرأ عليه وهو يسمع، فهذه طريقة طريق التحمل. لكن عند الأداء عندما يريد التلميذ أن يؤدي وأن يحدث بالذي أخذه بهذه الطريقة، كيف يقول؟ ماذا يقول؟ ما هي العبارات التي يعبر بها؟ ما هي العبارات التي يعبر بها عندما يؤدي إلى غيره؟ عندما يبلغ هذا الذي تحمله إلى غيره من الناس، عندما يؤديه، لأن هناك تحمل وأداء، تحمل أخذ من الشيخ وأداء إعطاء للتلاميذ أو إعطاء للآخرين، أخذ وإعطاء، يأخذ من الشيخ ويعطي غيره، الأخذ من الشيخ بهذه الطريقة التي فيها العرض عليه، لكن كيف يعطي غيره؟ يعطي غيره بأن يقول قرأت عليه وهو يسمع، قرأت على فلان وهو يسمع، إذا كان هو القائل. وإذا كان غيره يقرأ وهو يسمع يقول قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع. هذه الطريقة المثلى المناسبة في هذه في الأداء، لهذه الطريقة التي هي طريقة التحمل وهي العرض على الشيخ. عندما يريد أن يحدث غيره بهذا الذي أخذه بهذه الطريق يقول قرأت على فلان وهو يسمع، أو قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع كذا وكذا، قرئ عليه وأنا أسمع كذا وكذا. هذا هو التعبير، أو هذا هو اللفظ الذي يعبر به التلميذ عندما يريد أن يؤدي ما أخذه عن الشيخ. ثم يلي هذا التعبير أن يعبر بالعبارات السابقة التي مرت في الطريق الأولى، وهي حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، فإنه يعبر بهذه. لكن من العلماء من قال إنه يعبر بها مقيدة لا مطلقة، يقول حدثنا بقراءتي عليه، حدثنا قراءة عليه، أخبرنا قراءة عليه، أنبأنا قراءة عليه. يعني أنه عندما يعبر بحدثنا وأخبرنا وأنبأنا يعبر بها مقيدة بالقراءة لا مطلقة عن التقييد، بأن يقول حدثنا فقط، حدثنا فلان، أخبرنا فلان، دون أن يقول قراءة عليه أو بقراءتي عليه. فهم قالوا إن قرئ عليه وأنا أسمع أو قرأت عليه، هذه الأصل. ثم يلي هذا أن يأتي بالعبارات التي هي التحديد والإخبار والإنباء، لكن مقيدا لا مطلقا، معنى مقيدا بأن يقول قراءة عليه، حدثنا قراءة عليه، أخبرنا قراءة عليه، أنبأنا قراءة عليه، لا مطلقة بأن يقول حدثنا فلان، ولا يأتي بقيد القراءة، ولا يأتي بقيد القراءة، يقول حدثنا وأخبرنا أنبأنا دون أن يكون مقيدا، لا يقول إذا ذكر هذه الألفاظ التي حدثنا وأنبأنا وأخبرنا فيأتي بها مقيدة بالقراءة، حدثنا فلان قراءة عليه، أنبأنا قراءة عليه، أخبرنا قراءة عليه. ولا يستعمل سمعت، ولا يستعمل سمعت أبدا، يعني في الصحيح المختار، لأن سمعت إنما تحكي سماع صوت الشيخ ولفظ الشيخ، وهذه ليس فيها سماع لفظ الشيخ، وإنما فيها القراءة على الشيخ ويسمع، القراءة على الشيخ ويسمع، والتعبير بسمعته لا يناسب في هذا المقام، وإنما يناسب الطريقة الأولى التي هي كون الشيخ يقرأ والتلاميذ يسمعون، ويقول سمعت فلانا يقول كذا، سمعت فلانا يقول كذا، هذه فلا يعبر عنها بسمعت أبدا، وإنما يعبر عنها بقرأت عليه أو قرأ عليه وأنا أسمع، أو حدثنا قراءة عليه، أو أنبأنا قراءة عليه، أو أخبرنا قراءة عليه، هذا سائر أن يكون مقيدا لا مطلقا، أن يكون مقيدا لا مطلقا. ومن العلماء من يستعمل التحديث والإخبار والإنباء فيما هو عرض بدون التقييد بالقراءة، بدون التقييد بالقراءة، يقول أخبرنا فلان، أنبأنا فلان، أخبرنا فلان أو أنبأنا فلان، يعني دون أن يقول قراءة عليه، دون أن يقول قراءة عليه. لكن الذي اشتهر عند المتأخرين أنهم يستعملون الإخبار بدون تقييد، في يستعملون الإخبار دون التحديد، يستعملون حدثنا فيما سمع عن لفظ الشيخ، وأخبرنا فيما قرئ على الشيخ أو فيما عرض على الشيخ، يستعملون ذلك، وحتى صار مشهورا عندهم أنه عندما يعبر بأخبرنا أن هذه علامة ودليل على أن الأخذ عنه إنما كان بالقراءة عليه، وبالقراءة عليه وهو بالقراءة عليه وهو يسمع. وفي هذه المسألة التي هي التمال حدثنا وأخبرنا بدون تقييد ثلاثة أقوال، منهم من أجاز ذلك مطلقا، ومنهم من منع ذلك مطلقا، ومنهم من فرق بين التقييد والإخبار فأجازه بالإخبار بدون قيد، ولم يجزه بالتحديث إلا بقيد. بعد هذا نرجع إلى الأبيات التي ذكر السيوطي والمتعلقة بهذا الموضوع، فيقول السيوطي وبعد ذا قراءة عرضا دعوا، يعني وبعد ذا يعني بعد الطريقة الأولى التي هي قراءة الشيخ على التلاميذ وهم يسمعون، يعني بعد الطريقة الأولى التي هي قراءة الشيخ على التلاميذ وهم يسمعون، الطريقة الثانية التي هي العرض على الشيخ، وهي كون أحد التلاميذ يقرأ والشيخ يسمع، التلاميذ يقرأ والشيخ يسمع، هذه طريقة من طرق التحمل، وهي القراءة على الشيخ وهو يسمع، وتسمى عرضا، تسمى عرضا لأن التلميذ يعرض عليه محفوظه أو مكتوبه إذا كان يقرأ من حفظه أو من كتابه، ليسدده وليثبته وليقومه وليصحح له ما كان هناك من خطأ. وبعد ذا قراءة عرضا دعوا، قرأتها من حفظ أو كتاب أو قرأتها، هذا الذي تعرضه على الشيخ من حفظك أو من كتاب بيدك، من حفظك أو من كتاب بيدك سواء كان ذلك القراءة من محفوظك أو من مكتوبك الذي تنظر فيه وتقرأه، كل هذا أيضا كل هذا يسمى عرضا. يعني أن العرض سواء كان منك أو من غيرك، سواء كان منك أو من غيرك، أنت تقرأ من حفظك أو كتابك أو سمعت ذلك من قارئ، والمجمع الذي هو الشيخ الشيخ يحفظه، يعني كون الشيخ حافظ لما يقرأ عليه، حافظ لحديثه الذي يقرأ عليه، سواء كان الشيخ حافظا أو ثقة مستمع، يعني في مجلسه من هو حافظ لهذا المروي عن الشيخ، سواء كان الشيخ يحفظ ما يعرض عليه من حديثه أي حديث الشيخ، أو أن هناك أحد التلاميذ الذين يستمعون حافظ لهذا الذي يعرض على الشيخ، حافظ لحديث الشيخ الذي يعرض عليه، سواء كان الشيخ حافظا لما يسمع ما يقرأ عليه أو ثقة المستمع حافظ أيضا لما يسمع عليه، كل هذا يصح أو ثقة المستمع أو أمسك المسمع الذي هو الشيخ أصلا، يعني أصله أي المكتوب فهو ممسك له ينظر فيه ويسمع، أو جرى الإمساك من ثقة يعني من التلاميذ بيده وهو متنبه ينظر ويسمع حتى إذا حصل غلط من التلميذ الذي يقرأ يرد عليه من واقع ما هو مكتوب بيده، أو أن الذي قرأ بيده الأصل كل هذا طريق معتبر لهذه الطريقة التي هي العرض، بمعنى أنه التلميذ يقرأ من حفظه أو كتابه، أو يقرأ أحد التلاميذ الآخرين وهو يسمع، وسواء كان الشيخ يحفظ المقروء عليه أو أحد التلاميذ يحفظون، أو كان الشيخ بيده أصل، أو أن الأصل بيد أحد التلاميذ، أو أن الأصل بيد القارئ، كل هذه طرق معتبرة وتسمى كلها عرضا وقد اختلف في هذه الطريق. ثم ذكر بعد ذلك أن والأكثرون حكوا الإجماع أخذا بها وألغوا النزاع، الأكثرون من المحدثين حكوا الإجماع على صحة الأخذ بها وألغوا النزاع فيها، وقالوا أنه لا يعتبر خلاف فيها، وأن القول بأنه لا يصح الأخذ بهذا الطريق يعتبر تشددا لا يلتفت إليه، بل هي صحيحة معتبرة. واستدلوا على ذلك بالحديث الذي ذكرته، وحديث الإمام بن ثعلبة الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه وما بلغه عنه، وقال له الله أمرك بهذا، وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم أن قال نعم، دل هذا على صحة هذا الطريق، وأنه لا بأس باعتبارها طريقا من طرق التحمل، وأن القول بعدم اعتبارها قول فيه تشدد لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، بل يؤخذ بهذا الطريق ويعول عليها. ثم يذكر بعد ذلك أن هل هي مساوية، هل هي مقدمة على الطريق الأولى وهي السماع من الشيخ، أو مساوية لها، أو متأخرة عنها؟ ثلاثة أقوال. منهم قال بأنها أرجع من الطريق الأولى وهي قراءة الشيخ على التلاميذ وهم يسمعون، ومنهم من قال إنهما متساويان، ومنهم من قال إن قراءة الشيخ أعلى وأرفع، والعرض عليه متأخرة، وهذا هو الصحيح أنها متأخرة في الرتبة، وهي أنزل منها، لأن قراءة الشيخ على التلاميذ وهم يسمعون، لا سيما إذا كان يبلي، هذا هو أعلى وجوه التحمل، وهذا أفضل وجوه التحمل. وهذا فيما يتعلق بالتحمل. أما ما يتعلق بالأداء عندما يريد التلميذ أن يحدث بهذا الذي أخذه بهذه الطريق، ماذا يقول؟ يقول إن كان قارئا قرأته، إن كان هو القارئ كان الذي يريد أن يحدث بهذا الحديث أو بهذا الحديث، هذا الحديث هو القارئ، فليقول قرأته على فلان وهو يقرأ، قرأته على فلان. وإن كان غيره يقرأ قال قرئ عليه وأنا أكتب، قرئ عليه وأنا أكتب. وإذا فالطريقة أو التعبير الذي يعبر به الآخر المتحمل بهذه الطريق أن يقول إن كان قارئا قرأته على فلان، وإن كان مستمعا يقول قرئ عليه وأنا أكتب، قرئ عليه وأنا أكتب. هذه الطريقة المناسبة واللائقة والمطابقة، والتي هي واضحة تماما لأنها مطابقة للواقع، لأن قوله قرئ قرأته عليه ويسمع هذا هو الواقع، سمعت قرئ عليه وأنا أسمع هذا هو الواقع، لأن الشيخ يسمع والتلميذ يقرأ عليه. كما أن هناك يقول سمعت الشيخ يحدث والتلميذ يسمعون، يقول سمعت، هنا يقول قرأته أو يقول قرئ عليه وأنا أسمع. ثم يلي هذه الطريق في الأداء أو هذه العبارة في الأداء أن يعبر بالعبارات السابقة في الطريق الأولى، ويحدثنا أخبرنا وأنبأنا، بأن يحدث بأن يأتيها لكن مقيدة بالقراءة لا مطلقة عن التقييد، يعني يقول حدثنا قراءة عليه، أخبرنا قراءة عليه، أنبأنا قراءة عليه، لا يقول حدثنا فقط بدون قيد وأخبرنا أو أنبأنا بدون قيد، وإنما تكون مقيدة. ومن العلماء من قال إنه يمكن أن يحدث بهذا، يقول حدثنا وأنبأنا وأخبرنا بدون قيد، بدون قيد. وفي قضية التحديث والإخبار ثلاثة أقوال، منهم من قال إن حدثنا وأخبرنا لا تستعمل، لا يجوز استعمالها مطلقة، بل لا يجوز إلا مقيدة. ومنهم من قال يجوز استعمالها مطلقة بدون قيد. ومنهم من قال يفصل ويفرق بين حدثنا وأخبرنا، حدثنا لا تستعمل إلا مقيدة، وأخبرنا تستعمل بدون قيد، تستعمل بدون قيد، لأن أخبرنا صارت عند المتأخرين من المحدثين كالعلم على القراءة على الشيخ، وأنه يعبر عن ذلك بأخبرنا، أنه يعبر عن ذلك بأخبرنا. والمهم أن يعرف الاصطلاح، أن يعرف اصطلاح المحدث، والمحدثون يتفاوتون في يعني ليسوا على طريقة واحدة، منهم من يسوي بين هذه الصيغ كلها، ومنهم من يفرق ويجعل بعضها لبعض الأحوال وبعضها في بعض الأحوال.
مقيدا قراءة لا مطلقة ولا سمعت أبدا في المنطقة. والمرتبة الثالث في الإخبار يطلق للتحديث من أعضائه.
والمرتبة الثالث في الإخبار يعني هذا إشارة إلى أن حدثنا وأخبرنا، حدثنا وأخبرنا كونها تذكر مطلقة بدون قيد فيه ثلاثة أقوال، فيه ثلاثة أقوال. منهم من يقول بالمنع، لا تستعمل حدثنا وأخبرنا إلا مقيدة وبدون قيد لا تستعمل. ومنهم من قال تستعملان بدون قيد، حدثنا وأخبرنا دون أن يقول قراءة أو بالقراءة عليه. والقول الثالث
يفرق بين الإخبار والتحديث، يقول الإخبار يؤتى به بغير قيد، وأما التحديث فلا يؤتى به إلا مقيدا، فلا يؤتى به إلا مقيدا، لأن حدثنا يغلب استعمالها فيما يسمع من الشيخ، قالوا فيحتاج تمييزها عن ما يسمع إلى الذي قرئ على الشيخ ويسمع بهذا القيد الذي هو قراءة عليه. هذا ما يتعلق بهذه الأبيات، بهذه المباحث التي هي بعض ما يتعلق بطريقة العرض على الشيخ وهو يسمع. وفي الدرس القادم إن شاء الله ندرس 7 أبيات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد على آله وصحبه.
تعلق بالشيخ.